الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأمين. أفاد اليتيم رضوان الله تعالى عليه أنه هم إذا أخطأ في ملء إتيان الضمير فتضطد بضمير مذكر والميت مؤنث أو بالعكس، فأفتى رضوان الله تعالى عليه بأن الصلاة صحيحة باعتبار يمكن أن تعول، أما بل تعول بالجثة أو تعول بالميت، فإن كان المسجى أنثى واستعمل ذكر الضمير الذكر فيمكن أن يقول أنه هذا الميت، وإن كان الميت مذكر واستخدم ضمير المؤنث فيعول المرجع بالجثة ويحكم بالصحة. وإذا كان عالما هذا إذا كان جاهلا بأنه ذكر أنثى، وما إذا كان عالما فأخطأ في الضمير نسيانا أو سهوا واستعمل ضمير المذكر مقام المؤنث وبالعكس، بل أيضا حكم رضوان الله تعالى عليه بالصحة. سيد العظم رضوان الله تعالى عليه علل ذلك بأنه خطأ في التطبيق، والخطأ في التطبيق هذا لا يزره في الحكم. هذا ملخص ما في كلام العالمين السيد اليزدي وحكيم سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه. والذي ينبغي أن يقال إن جثمان الميت لا يوصف لا بالذكر ولا بالأنثى، لأن وصف الذكور ووصف الأنثى إنما يكون في حال الحياة، أما بعد الموت فهذا جماد، شكل إنسان وإلا فهو جماد، شكل آدم ذكر أو شكل أنثى، ولكنه ليس بأنثى ولا بذكر. كما قلنا أنه في آدم فيما تقدم قلنا إنه بل بعد موت الإنسان يصبح هذا الجسمان جمادا، ولذلك قلنا أدلة حرمة النظر أدلة إلى الأجنبية أو الأجنبي، وحرمة اللمس حرمة كذا هذه كلها لا تشمل باعتبار تلك كلها هذا مختصة بالرجل والمرأة، وإنما التزمنا بوجوب المتطابقة تطابق بين من يتولى تغسيل وبين الميت من باب التعبد، وإلا فالمسألة منتهية ليس بذكرنا ولا أنثى. وأقبل قلنا جواز الزوج جواز تولي الزوج هذا أو الزوجة بالقياس للزوج قلنا أيضا تعبد، وإلا فالنكاح قد انتهى هذا وليس هذا زوجا ولا هذا زوجة أسرع عنهم. فعلى هذا وصف ذكور والأنثى منتهي. نعم، والذي يؤكد هذا المعنى نقول هذا جثمان ميت رجل أو جثمان امرأة، نفس هذا إضافة دليل التغير أنه كان ذكرا كان أنثى، الآن هو جثمان جماد وليس بذكرنا ولا أنثى. ولكن مع ذلك بلحاظ ما قبل ورد في الأدعية هذا المعصورة من المعصومين سلام الله عليهم استخدام هذا ضمير الذكر هذا في مورد وضمير أنثى في مورد آخر، وذلك مجرد تعبد لا أكثر ولا أقل. فعلى هذا الأساس هذا إذا حصل التغيير تعبير بذكر مرا الأنثى أو بالعكس لا يعتبر ذلك هذا إلا مخالفة للمنصوص، وأما هذا المؤشار إليه فليس بذكرنا ولا أنثى. وأما ما أفاد السيد العظم رضوان الله تعالى عليه يقول خطأ في التطبيق، هذا التعليل غير واضح. كلمة التطبيق في التعبيرات العلمية هذا معنى صدق المفهوم على المصداق، أن يكون هناك مفهوم ويعطى بفرد له من أفراده أعضاء فيحمل عليه ويحكم بالاتحاد المفهوم والمصداق، يعبر عنه بالتطبيق وكذلك يعبر عنه بالصدق في التعبيرات العلمية. وهذا يأتي حيث يكون اللفظ المستخدم له مفهوم، ولا يكون ما استخدم في هذا اللفظ لا يكون مصداقا لمفهومه. كما مثال جبنا في أثناء المباحثة، مثلا إنسان يبيع الفرس ويقول بعتك هذا، يقول بائع للمشتري بعتك هذا البقر، أشار إلى فرس وتلفظ بكلمة بقر. هذا يقال إنها اختلاف في التطبيق، لأن للفظ البقر معنى ومفهوم، وذلك المفهوم حسب هذا حقيقة لا يتحد ولا يستق ولا يطبق على هذا المشار إليه. هذا يسمى اختلاف بين المنطوق وبين ما ينطبق عليه مفهوم هذا هذا المنطوق على ما أشير إليه. هذا يسمى اختلاف هذا في المفهوم والمصداق، يعني اختلاف خطأ في التطبيق. ولذلك هناك وقع بحث في بحث البيع أنه إذا اختلف اللفظ عن الإشارة، قال بعتك هذا البقر وهو فرس، أو بالعكس يقول بعتك هذا الفرس وهو بقر، هذا هل يحكم بالصحة أو لا يحكم بالصحة؟ لأنه إذا لاحظنا إشارة فهذا مبيع، وإن لاحظنا لفظ فهذا ليس مبيعا، مبيع شيء آخر. هم هناك هذا بحثنا يحل في محله. كلام فعلا القطع في التطبيق إنما يتعقل حيث يكون للفظ مفهوم، وذلك المفهوم لا ينطبق على ما أشير عليه. وأما في المقام فليس كذلك، باعتبار إن الصلاة على هذا الجسمان وليس صلاة على ضمير أو نحو ذلك حتى يقال أنه خطأ في التطبيق، وليس خطأ في التطبيق الصلاة على هذا. نعم هذا تأتي شبهة هنا من يأتي إشكال من جهة آخر أنه يكون كلام ملحونا. هذا ورد أن دعاء ملحون لا يسمع أو لا يرفع إلى الله سبحانه، فاللحن يكون مضرا لا يرفع يعني لا يستجاب، ولكن كلامنا ليس في الاستجابة، كلامنا إنما هو في صحة العمل، فلا ينبغي شك في صحة العمل. وصلاة صحيحة ولو قليل قدمنا اليوم، والحمد لله بالعالمين.